الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم، فحمل ذلك على مخالفة بعضهم في جميع الأقوال والأفعال وإن كانت حقا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أن قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ومن المشاهد المعلوم أن هنالك أديان غير الإسلام سبقته، إلا أنها في حقيقة أمرها هي الاستسلام والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن أصحابها لما أصابهم البغي بغى بعضهم على بعض في الدين وطوعوا هذا الدين لمصالحهم وشهواتهم ورغباتهم وأعراضهم وأغراضهم، فجعلوه سلما لمبتغاهم في هذه الحياة الدنيا، وقع خلاف بينهم ودوروا الدين مع مصالحهم ولم يدورهم مع مصالح الدين. هذه الآية في الحقيقة هي آفة هذا الزمن. هذه الآية، من أراد أن يعرف آفة هذا الزمان فلينظر في هذه الآية. هذه الآية مهمة وخطيرة جدا، وينبغي للموفق من الناس أن يتدبرها وأن يتأملها وأن يقف عندها طويلا، ولا بد من أن تكون هجيرا وديدنا لطلبة العلم. وهذا يقتضي منا بسطا، وأن نرد الأمر إلى أصله لكي نعلم خطورة الاختلاف بالبغي، خطورة الاختلاف الذي يقع باسم الدين، وسببه الحقيقي إنما هو البغي والظلم. الآية أرجو أن تتأمل أن هذه الحقيقة: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، جاءت بعد قوله إن الدين عند الله الإسلام. وهذا يحتاج منا أن نربط وأن نفهم وأن نعلم أن الخلاف علة عليه، وأن الخلاف في الدين ظاهرة خطيرة، وأن هذا الخلاف يولد شكا ويترتب عليه عدم استسلام وخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. قلنا الأصل في ترتيب الكلام: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم، فأخر بغيا بينهم وقدم قوله تعالى إلا من بعد ما جاءهم العلم، وفي هذا التقديم موضع توبيخ واستنكار لمن كان عنده علم ولم يكن علمه سبب رحمة وسبب اجتماع في الأمة. أشد ما يمكن أن يفرق الأمة الدين المزيف، ليس الدين الحقيقي، الدين المزيف لما يفرق الأمة تكون المصيبة والطامة الكبرى. وأصحاب العلم الذين يتخذون العلم غرضا لتحقيق مآربهم وشهواتهم، يجعلون الدين شبكة صيد يصيدون بها الناس، يصيدون بها ليجعلونها سلما، يجعلون العلم سلما لتحقيق المقاصد المغارب المآرب والمطامع الشخصية. حينئذ الأمة تتفرق فرقة ما بعدها فرقة، رؤوس وكبار وأولياء أمور الناس في الدين العلماء. فإذا العلماء ما جمعوا الناس على الدين واتخذوا الدين مطية لأغراضهم وشهواتهم، فحينئذ ينطبق عليهم قول الشاعر: علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا الطبيب أصبح مريضا فمن الذي يطبب الخلق؟ أريد في الآية إشارة إلى أن الناس في الدين لا يمكن أن يجتمعوا إلا على العلماء الربانيين الصادقين، وأن غير العلماء الناس قسمان: عالم عامل وعامل عالم. الناس قسمان: عالم رباني صادق مخلص عامل بما علمه الله، وفي صنف آخر عامل عالم، هو مش عامل مش عالم لكن هو عامل حاله عالم. فأنا دائما أقول للإخوة: المثلث لا يثبت على رأسه المدبب، وإذا ثبت المثلث على رأسه المدبب بالقوة تثبته، وإن اضطررت لتثبيت المثلث على رأسه المدبب يكون الذين يجتمعون حول الرأس المدبب على القليل جدا، لكن لما تثبت المثلث على قاعدته فيكون الذين يجتمعون حوله كثير، ويكون ثابتا في الأرض قويا، ويكون هذا الأمر طبيعي. فالناس في اجتماعهم على دينهم الأصل أن تكون بينهم في الاجتماع الربانية. إيش يعني الربانية؟ يعني يجتمعون في حلق الذكر، يجتمعون في حلق العلم، لا يبغون شيئا إلا الله. الجامع بينهم في الاجتماع الربانية، يجتمعون من أجل الله سبحانه وتعالى، لا من أجل مطامع ولا مكاسب ولا ولا ولا. ولذا بعد أن قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى بعدها مباشرة: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، لم يقل بغيا بينهم، قال إلا من بعد ما جاءهم العلم. وكما ذكرنا في الدرس الماضي ليست هذا الخلاف لأن الحجة قاصرة، ولأن البيان ناقص، والحجة حاضرة والبيان كامل وهو من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن حكموا شهواتهم فتحكمت فيهم أهواؤهم، فوقع الاختلاف مع وجود العلم، وسبب ذلك وأساسه إنما هو البغي. ما معنى بغيا بينهم؟ بغيا بينهم أي ظلما وتحاسدا وتغالبا بالباطل فيما بينهم. الكلام بهذا على أهل الكتاب، كلام أهل الكتاب، لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، وباتباعنا لسنن من كان قبلنا فلا بد أن نختلف كما اختلفوا، ولا بد أن يقع الخلاف بيننا بعد أن يحصل قوم منا العلم، وأن يكون الأصل في الخلاف بين هؤلاء الناس إنما هو البغي والظلم. تأمل معي الأمر خطير جدا، الأمر ليس بسهل. تأمل معي ما هي الآية التي بعدها، قال: ومن يكفر بآيات الله. ومن يكفر بآيات الله، إيش صرت وما اختلف ومن يكفر؟ متى وقع الخلاف بين العلماء؟ وقع العامة في الشك. ومتى وقع العامة في الشك؟ وقع الكفر. الخلاف بين أهل العلم غير المضبوط القائم على البغي والظلم والشهوات يولد إلى الكفر. إذن هل العلم يمكن أن يفسد؟ نعم ممكن أن يفسد، إذا كان العلم بغير وجه الله، وإذا كان العلم يطلب لمطامع الدنيا وشهواتها يفسد. يفسد من؟ يفسد صاحبه ويفسد الأمة. العلم يفسد؟ نعم. تأمل معي: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الله يرفع ويضع، ممكن واحد يقبل على الكتاب فيضع، الله يضعه، ومن الوضع هذه الثمار. تأمل معي: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من لم يكن أهلا من أهل القرآن وأهلا من أهل العلم يزيده ربنا خسارة. إذا قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما فإما له وإما عليك. والآية تقطع الحديث، يرفع ويخفض. تأمل معي: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب إلا من بعد ما قال جاءهم العلم، ولم يقل إلا من بعد ما أوتوا العلم، لم يقل إلا من بعد ما أوتوا العلم، لم يقل إلا من إلا من هم أصحاب العلم، من هم أولو العلم. العلم جاء، هم بعيدون عنه، هم أخذوا منه ما يطوعونه لمآربهم. لو كانوا أولو علم راسخين في العلم، الراسخون في العلم يقولون ربنا في الآيات السابقة، لو كانوا راسخين في العلم لما حصل هذا. لذا إخواني، نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى بإيش؟ يزكي ويعلم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم مزكيا ومعلما. إذا العلم متى ينفع الأمة؟ لما يصحبه التزكية، لما يكون مع العلم تزكية. الإنسان لما حمل الأمانة قال الله عنه: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشرقن منها وحملها الإنسان قال إنه كان ظلوما جهولا. البغي والظلم، إنه كان ظلوما جهولا. الله بعث محمدا قال: يزكيهم ويعلمهم، يزكيهم ليرفع الظلم عنهم، ويعلمهم ليرفع الجهل عنهم. الإنسان لما حمل الأمانة ما حملها إلا لأنه ظلوم جهول، ظلم نفسه. الأمانة عرضها الله عرض ليس عرض تكليف، عرض تشريف على الجبال والسماوات والأرض فأبين أن يحملها وإشفق منها. الإنسان الظلوم الجهول هو الذي قبل أن يحمل الأمانة. وأنا دائما أقول لإخواني: إذا أردت أن تحمل الأمانة استفد من هذه الآيات، انظر إلى قدرتك على الأداء ولا تنظر إلى قدرتك على التحمل. فشل كثير من الناس في الأمانات التي يحملونها أنهم لما يحملون ينظرون إلى قوتهم في التحمل ولا يفحصون استعدادهم عند الأداء. إذا أردت أن تحمل أمانة أو شيئا فانظر إلى استعدادك عند الأداء، تقدر ولا تقدر. فالله عز وجل قال عن الإنسان لما حمل الأمانة قال إنه كان ظلوما جهولا. فإذا الإنسان أخذ العلم وما أخذ التزكية فجعل العلم بغيا مع غيره، فهو الأصل. بعض الناس يطلب العلم للرئاسة، كما كان يقول سفيان الثوري، كان يقول: من طلب العلم ليترأس قال فليضع قرنين ولينطحهما. قال: ومن طلب العلم ليعمل قد كسره العلم. العلم يكسر صاحبه. إذا تعلمت لتزكي نفسك لتعمل. ولذا أيوب السختياني كان يقول: ينبغي للعالم أن يضع السكن على رأسه تواضعا لله، لأن هذا العلم آتاه الله إياه فينبغي أن يتواضع. وكانت قديما علماؤنا: الطالب لا ينفك عن الأستاذ حتى يأخذ علمه، حتى يأخذ سمته وأخلاقه. فكان العلم موصولا موروثا، وكان الخلق موصولا موروثا. وحق لمن عنده غير على الشرع إن رأى عالما ليس عنده هدي وخلق وسمت أن يبكي، وأن يعلم أن الأمر مصيبة كبيرة حلت بالأمة، ليست به، حلت بالأمة. ولذا خلاف الأمة البغي، أن يبغي بعضهم على بعض. الخلاف، منبع الخلاف وأصل الخلاف الذي يهدد الدين المسلم البغي، وأن يقع الخلاف بين المنتسبين للعلم، وألا يجتمع الناس على أحياء الربانية وعلى تعلم الأحكام الشرعية، وأن يصبح العلم غرضا للمناصب للمكاسب للدنيا، يصير وسيلة من وسائل، يصير العلم مثل دكان. والله تعلمنا في الشريعة كم دفعة في الشريعة الآن في الجامعات، كم دفعة ودفعة كم شخص، واضرب عدد الدفعات بعدد الأشخاص كم يكون في الأمة من أعداد لا أولها ولا آخر. لكن مصيبة أن يطلب الإنسان العلم من أجل الدنيا، من أجل الشهادة، من أجل لقمة العيش، يصبح العلم الشرعي مثل دكان، مثل سوبر ماركت، مثل سائق تاكسي، مثل أي مهنة من المهن. هذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة حلت الأمة، فإذا صار العلم مطية للأغراض مصيبة، مصيبة كبيرة. فالعلم حتى ينفع صاحبه حتى يخرجه من الضلال المبين، فلا بد أن يكون صاحبه مزكا، ولا بد أن يبقى مترقيا في الطلب، لا بد أن يبقى يترقى في الطلب العلم. تأمل معي مرة أخرى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم. طب قلنا عكس التزكية إيش؟ الظلم. وعكس العلم الجهل. قال: وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين. ما هو الضلال المبين؟ لما الظلم ينكح الجهل بتولد مخلوق اسمه ضلال مبين. وإن كانوا من قبله، قبل العلم، قبل التزكية، كانوا ماذا؟ كانوا في ضلال مبين. فالضلال المبين هو ظلم مع جهل. فإذا حصل تنافح بين الظلم والجهل وقع الضلال المبين، حصل الضلال المبين. يعني كيف ندفع الضلال المبين عن أنفسنا وعن أمتنا؟ بأن نزكي أنفسنا، ثم بعد أن نزكي أنفسنا أن نتعلم ديننا. ما أهنأ العلم إذا كان صاحبه، إذا كانت نفس صاحبه نفسا مزكاة. النفس الزكية لما تأخذ الآيات تفهمها فهما صحيحا. هل من أثر في الفهم على هل للنفس أثر في فهم الآيات؟ نعم. ودائما نقول المثل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. آية نزلت فمست نفس صحابي طاهر فخرج من أحسن أمواله، أبو الدحداح، أبو طلحة الأنصاري، لما سمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ذهب يركض إلى زوجه في بستانه وفيها من النخل ما فيها، قال: يا أبو الدحداح، إن الله يستقرضنا، إن الله يستقرضنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فاخرجي فإن بستاني لله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح وبيت فساح لأبي الدحداح. فربح البيت. نفس الآيات، نفس الكلمات سمعها يهود فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. ما الفرق بين هذا وذاك؟ النفس، هذه نفس طيبة، هذه نفس خبيثة. فالنفس المزكاة لما تسمع الآيات تظهر الثمرات والبركات والخيرات، والنفس الخبيثة لما تسمع الآيات تتخذ هذه الآيات سلما للأغراض والدنيا والشهوات والأعراض والمكاسب والمناسب والمناصب والمراتب، فتصبح الآفات، تقع الآفات في الأمة. فبعد أن قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ذكر: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ووقع الخلاف بينهم تحافل. هذا يتضمن ما ذكرناه في درس أمس في جواب سؤال: هنالك أديان غير الإسلام، وصيغة إن الدين عند الله الإسلام استفدنا منها في الدرس الماضي أنها تفيد الحصر، وأنه لا دين يقبل عند الله عز وجل إلا دين الإسلام، فكيف نوفق بين ذلك وجود أديان قبل الإسلام؟ قلنا عندنا جوابان. الجواب الأول، إما باعتبار أن الدين الصحيح عند الله حين الإخبار بهذه الآية إنما هو الإسلام، والخبر ينظر فيه إلى وقت الإخبار، فالكلام أن الدين عند الله الإسلام في ذاك الوقت، هذا جواب. الجواب الثاني أقعد وأصل وأحسن. ما هو الجواب الثاني؟ الجواب الثاني دلنا عليه قوله تعالى بعد قوله سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أن أصل الدين عند أهل الكتاب هو الإسلام، ولكن البغي الذي حصل بينهم جعلهم يتفرقون وجعلهم يزيفون ويحرفون، وهذا الانحراف وصل إلى الأصول والجذور. انحراف النصارى في دينهم أمر خطير، أطفوا على عيسى عليه السلام الألوهية، مع أن بقايا من الإنجيل بقيت على حسب ما أنزل الله، فالذي يقرأ الإنجيل ولا سيما ينظر فيه بأكثر من لغة، أصحاب اللغات الذين يعرفون اللغات القديمة خاصة، ويقرأ الإنجيل يجد أن في الإنجيل إشارات كثيرة بأن عيسى عليه السلام إنما هو بشر وليس له حظ من الألوهية، فالتحريف بارز دون أن يخبرنا ربنا في القرآن، أسوار القرآن يكفينا ويشفينا ويغنينا، إلا أن الذي يقرأ التوراة بأصولها بالسريانية باللاتينية أو بالترجمات حتى الإنجليزية أو بالنسخ القديمة، لو أنك قارنت بين نسخ التوراة الإنجيل الآن قبل 100 سنة قبل 200 سنة قبل 300 سنة من الطبعات، لأن أول الطباعة كانت سنة 1500 ميلادي، أول نسخة ظهرت من الإنجيل ومن القرآن ظهرت في إيطاليا سنة 1500، أول ما طبع القرآن في إيطاليا، أول نسخة طبع من القرآن الكريم في إيطاليا سنة 1500 ونيف. فالذي ينظر في هذه المدن في نسخ الإنجيل يجد فروقا، أنا عندي إنجيل مطبوع قبل أكثر من 100 سنة، لما أقارنه بالإنجيل الذي بين أيدينا الآن نجد فروق كثيرة، حقوق يعني يلعبون بالإنجيل كما شاء، وهذا أمر لا يستطيع أحد أن يدفعه، خصوصا العارفين باللغة. إذا الشيخ تقدير الهلالي رحمه الله لما قرأ الإنجيل بعدة لغات، وكان يتقن 10 لغات، لما قرأ الإنجيل بعدة لغات ألف كتابا رائعا بديعا جدا سماه البراهين الإنجيلية، على أن عيسى عليه السلام ليس له حظ من الألوهية، ذكر نصوص من الإنجيل على هذا. إذن قوله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بعد قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فيه إشارة إلى أن الأديان التي خرجت عن الاستسلام والخضوع لأمر الله تعالى في التصور والعمل إنما كان ذلك بسبب البغي وبسبب الظلم ظلموا أنفسهم وبسبب التغيير والتحريف الذي طرأ على هذه الكتب، فوقعت الفرقة من الخلق. الله عز وجل جمع الخلق كلهم على دين واحد، فالأنبياء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبناء اللات، وابن أبناء العلات من كانت أمهم واحدة وأباؤهم مختلفون، هؤلاء أبناء العلات. فالأنبياء أبناء علات، الأم تلم الأولاد، فيجمع الأديان كلها، الذي يجمع الأنبياء كلها الدين، شرط إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هو دين جميع الأنبياء. وقلنا مثل قول يعقوب عليه السلام ولا لما وصى أولاده إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا يؤكد القول الثاني أن إن الدين عند الله الإسلام. وجود الأديان غير الإسلام بسببه الانحراف. لذا الله عز وجل قال قالت اليهود وليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء. فاليهود والنصارى الله ما نسب الدين إلا لقولهم هم، قالت اليهود قالت النصارى. وإلا شريعة موسى الإسلام، شريعة عيسى الإسلام، شريعة الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرورا بجميع الأنبياء، هذه الشرائع قائمة على الإسلام بمعنى الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى. قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن العلم متى وجد فيه الظلم ضر صاحبه وضر أمه، والعلم عجيب. أحسن ما في العلم أنه لا أمير فيه إلا الحجة، وأحسن ما في العلم أن العلم فضاح يفضح من انتسب إليه ظلما وزورا، وأحسن ما في العلم أن العلم لا يقبل المجاملة ولا المواربة ولا حظ عنده الكياسة واللباقة واللياقة، ما عنده هذا. العلم سلطان طاطع يفضح من انتسب إليه ممن هو ليس من أهله. فالعلم يتناقض تماما مع البغي، ومتى وجد علم وبغي وجدت فرقة في الأمة. تأمل معي الآية الأخرى، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. قالوا إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. لما الأتباع يجدون الأسلاف قد وقع خلاف بينهم في الدين الواحد يشكون، يقع عندهم شك، والله وصف الشك قال مريب، فيبقى الإنسان مهلهل ضعيف. نحن أمة وحدة على توحيد، نحن نريد الوحدة على توحيد. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف إشارة إلى أنه لا يجمع الأمة إلا التوحيد، لا يجمع الأمة إلا الدين الصحيح. أما الدين المزيف فيضر الأمة. وقلت لكم أكثر من مرة إن الحال خير من الدين المزيف، فالدين الحق هو الذي تحتاجه. مباشرة قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. نسمع تتمة الآيات.
قال تعالى ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب في مجازاته ومحاسبته على تكذيبه وعقابه على ذلك.
طيب نريد نقف مع الآية التي قبلها لنربط هذا الكلام بالآية التي قبلها. الآية التي قبلها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام إلى الآخر. قلنا شهد، إيش معنى شهد؟ العلم المسبق شهادة، الكلام شهادة، إخبار الغير شهادة، العمل بمقتضى العلم شهادة. ولذا قلنا أن الذي نراه يصلي من الكفار نحكمه بإسلامه ونشهد أنه مسلم، وإن لم نسمع منه أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله. لأن الشهادة لما استقرأناها في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وسيأتينا تتمة كلامه بإذن الله تعالى، لعلنا بعد أن نفرغ من الكلام هذا بتم قراءة كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. هذه الشهادة قلنا من مقتضيات قوله تعالى شهد الله، من مقتضيات هذه الشهادة صنع الله وخلقه وسنته في كونه، والدلائل التي أقامها للعقول على أنه سبحانه وتعالى واحد. يعني قلنا الآيات المنظورة والآيات المتلوة، آيات الله في الكون وآيات الله عز وجل التي أنزلها على الرسل الكتب، هذه معنى شهد الله. شهد الله بالمعاني الأربعة للشهادة الذي ينظرها يعلم أن الآيات الكونية المشاهدة تدخل ضمن شهد الله. هنا بعد ذاك السياق لما قال الله تعالى ومن يكفر بآيات الله، في فهمي وتقديري ونظري كتب التفسير أن المراد بقوله تعالى ومن يكفر بآيات الله المراد آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية. المراد بالآيات هنا ومن يكفر بآيات الله المراد آيات الله في الكون، فيغلق فهمه ويغلق عقله ولا يتأمل آيات الله سبحانه وتعالى. لذا سيأتينا في آيات في آل عمران ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. يتدبر إيش؟ إن في خلق السماوات والأرض، أي آيات الآيات الكونية. ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. فإذن الآيات منذ البداية إشارات قوية وضعها من خلال التدقيق في معنى الشهادة أن الواجب على العبد أن يتدبر وأن يتأمل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ يا الله، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ بعد إيش قال الله به؟ سنريهم آياتنا في الآفاق، آياتنا في الآفاق. إذن إيش الآيات في الآفاق؟ الآيات الكونية. وفي أنفسهم آياتنا، آيات الله في نفسك، آيات الله في نفسك، هذه آية عظيمة. لذا سياق يقضي أن نفهم وسورة آل عمران الذي يتأمل آياتها يجدوا أنها تنحى منح التفصيل في الأشياء. في آل عمران في تفصيل، آيات آل عمران تنحى منح التفصيل. ومن يكفر بآياتنا الذي، ومن يكفر بآيات الله، ما قال بآياتنا، قال ومن يكفر بآيات الله لتعميق المهابة في النفوس. فهذه الآيات والله تعالى أعلم مراد بها الآيات الشرعية والآيات الكونية. من يكفر بالآيات الكونية الذي يتأمل آيات الله في الكون يعلم أن عيسى ليس إله، وأن الله لابد أن يكون واحدا، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، كما كان يقول أظنه المتنبي. قال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر بآيات الله فإن الله محاسبه ومعاقبه. سرعة الحساب تقتضي سرعة العقاب، سرعة الحساب تقتضي سرعة العقاب. فالكفر لابد أن يكون له عقاب بعد حساب سريع أكيد، ونتيجة هذا الحساب عذاب أليم. تأمل مما يكفر بآيات الله جاءت بعد، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الخلاف يولد إلى الجحود والكفر. إذا لم يقع هذا الجحود والكفر بين المختلفين، لأن المختلفين قد حرفوا وغيروا، فبقيت بقية معرفة الخير أصل الخير، إلا أن الذين يورثون الذين يرثون الكتاب من بعدهم هم الذين يقعون في هذا الأمر بالكفر. لذا لما وكل الله تعالى حفظ التوراة والإنجيل لأصحابها فقال بما استحفظوا من كتاب الله، فلم يقيموها، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من بين أيديهم ومن خلفهم، فلم يقيموها وقع بينهم الكفر، وقع فيهم الكفر، وقع الكفر في الأجيال اللاحقة. والفرق الكبير بين القرآن الكريم وبين التوراة والإنجيل أن التوراة والإنجيل محفوظة بحفظ أصحابها لها، لقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله، وأن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال لحافظون، ما قال حافظون، وهذه اللام في قوله لحافظون تفيد التأكيد. فالتوراة والإنجيل محفوظة بحفظ أصحابها لها، والقرآن محفوظ بحفظ الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل في علمه لما بعث موسى وعيسى وأنزل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأنزل عليهما التوراة والإنجيل، في علمه سبحانه أنه سيبعث محمدا، وأنه سيجعل محمدا هو خاتم النبيين، ولذا جعل التوراة والإنجيل لقومهما خاصة، جعل عيسى لقومه خاصة، وجعل موسى لقومه خاصة، بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء التهديد الوعيد بعد أن قال إن الدين عند الله الإسلام، تمهيد عجيب في الرد على النصارى. نحن الآن منذ أن بدأنا بالصورة إلى هذا المقام، نحن الآن كل الذي بين أيدينا تقعيد وتمهيد شديد البنيان قوي الأركان في الدخول مع النصارى في تزييفهم حقيقة عيسى عليه السلام والرد عليه. محكمات من التشابهات كانت محور كعلى ما فصلنا، ثم جاء الآن ما وقع من تحريف الخلاف، وهذا الخلاف بسطه يحتاج النظر في المجامع الكنسية التي عقدت، وكيف أن القائمين عليها اصطلحوا فيما بينهم فصادروا ما بين أيديهم من حقائق خبرية منزلة من عند الله عز وجل، فغيروا الدين، ووقع التغيير والتبديل درجة بعد درجة. قال ومن يكفر بآيات الله، قال فإن الله سريع الحساب، فإن الله سبحانه وتعالى سريع الحساب. بقيت لنا حقيقة بقية، ومن عادتنا أن نقرأ كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله نقرأ تتمة كلامه في درس غد، لكن نقتصر اليوم على ذكر المرتبة الرابعة من الشهادة. قلنا ابن القيم استقرأ آيات القرآن استقراء حسنا، وذكر الشواهد الشعرية في كتابه مدارج السالكين لمعنى الشهادة، وقرر رحمه الله تعالى أن الشهادة تدور على الحكم والقضاء وعلى الإعلام، وقال أن لها أربعة مراتب. وقلنا المرتبة الأولى العلم والمعرفة واعتقاد صحة المشهود به وثبوته، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية تكلف النطق بذلك، فكلمة شهد الله تفيد أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم، لأن هذا معنى الشهادة. فالشهادة بأربع مراتبها متحققة. ثم المرتبة الثالثة أن يعلم غيره بما شهد به. ثم المرتبة الرابعة أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. وذكرنا الشواهد والآيات على المرتبة الأولى والثانية والثالثة، وبقي الكلام المفصل على المرتبة الرابعة. قال رحمه الله: وأما المرتبة الرابعة وهي الأمر بذلك والإلزام به، قال: وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزم، لكن الشهادة في هذا الموضع في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به، شهد الله، علم الله، قضى الله، قضى وأمر وألزم عباده كما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى. وقال سبحانه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر. قال: والقرآن كله شاهد بذلك. أن هذه الشهادة تتضمن القضاء والإلزام. ووجه استلزام شهادته سبحانه بذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه سبحانه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل، وإثباتها أظلم الظلم، فلا يستحق العبادة سواه. أي عجيب، شهد الله أنه لا إله إلا هو، قتل الإنسان ما كفر. لما نسب الإنسان لله الولد، الله نفاه وأشهد نفسه سبحانه، وأشهد ملائكته وأولي العلم على كذب هذه النسبة، أشهد غيره أيضا، ولكن أشهد أشرف موجود على أعظم شهادة، أشرف، أشهد الملائكة وأولي العلم. قال: أولي العلم، العلم الذي يصاحبه وهو لا يتوافق مع الراسخون في العلم المذكورون قبله في الآية في السورة نفسها. قال: فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إله، والنهي عن اتخاذ غيره معه إله. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتى أو يستشهد أو يستطبب أو يستطب من ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل، فتقول له: هذا ليس بمفتن، هذا ليس بشاهد، هذا ليس بطبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، هذا يستلزم منك أمر ونهي، نهي عن أن تتطبب عند فلان وأمر أن تتطبب عند فلان. وأيضا فإن الآية دلت أنه وحده هو المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه وحده المستحق للعبادة يتضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم، أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. فإذا شهد سبحانه أنه لا إله إلا هو تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده سبحانه. وأيضا فرفض الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية، ويقال الجمل الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكيت وكيت. قال الله تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله. هذه ولد الله فيها قراءة، ولد الله على أنها فعل وفاعل، ويقولون ولد الله على أنها مضاف مضاف إليه. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله إنهم لكاذبون. أصطفى البنين، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. ثم يأتي كلامه قائما بالقسط، يأتي كلامه قائما بالقسط. قلنا قائما بالقسط شعرا قائما، قلنا حال، قلنا قائما حال، وقلنا حال من ماذا؟ يعتبر أن تكون حال من شهد الله، ويحتمل أن تكون حال من لا إله إلا هو، من هو. وخاض الإمام ابن القيم رحمه الله خوضا لغويا عميقا جدا في التفرقة بين كون قائما حالا من قوله الله فاعل شهد، أو من كونها حالا لقوله هو في قوله سبحانه لا إله إلا هو. وإيش الفرق بين هذا وذاك؟ يحتاج إلى تدبر وتأمل. ولعل الله يسر نقرأ كلامه إن شاء الله في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.